بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 من مجالس السماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب النكاح قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. هكذا قال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا يدل على أن المرأة إذا أصابها ما يريها لا مانع من أن يطلب وليها الطلاق وفراق الزوج. علق على الشيخ عبد العزيز
حجر على الشيخ
قال من هاشم بن المغيرة
من بداية تعرف شيخ
كان المجتمع
وأنا أتخوف في رواية شيخنا قال الحافظ رحمه الله: وزاد في رواية الزهري: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين. وفي رواية شعيب: وأنا أكره أن يسوءها، أي تزويج غيرها علينا. وفي رواية مسلم: من هذا الوجه أن يفتنوها، وهي بمعنى أن تفتن. قوله: ويؤذيني ما آذاها، في رواية أبي حنظلة: فمن آذاها فقد آذاني. وفي حديث عبد الله بن الزبير: يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها، وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب بفتحتين وهو التعب. وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور: يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. أخرجها الحاكم. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها. وفي الحديث: تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه، لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح، ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها. ولهذا عرف بالاستقراء معالجة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا، والعذاب الآخرة أشد. وفيه أكمل شغل
من المعاق الذي قتل ابنها قال ماذا؟
قال شفنا: ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل ولدها.
زيد
ما ذكرش
سيد بن علي
لم يذكر شيئا. شفنا قال: وفيه حجة لمن يقول سد الذريعة. أكمل الكلام لعله ذكر في البداية شفنا: إن بني هاشم ابن المغيرة وقع في رواية مسلم هاشم ابن المغيرة، والصواب هشام لأنه جد المخطوبة. قوله: استأذنوا في رواية الكشميهني: استأذنوني في أن ينكح ابنتهم على علي بن أبي طالب. هكذا في رواية ابن أبي مليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هاشم ابن المغيرة، أو عفوا بني هشام ابن المغيرة. وفي رواية الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر، ولفظه أن علي خطب بنت أبي جهل على فاطمة، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون كذا. في رواية شعيب. وفي رواية عبد الله بن أبي زياد عنه في صحيح ابن حبان: فبلغ ذلك فاطمة فقالت: إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا على ناكح بنت أبي جهل، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجازا لكونه أراد ذلك وصمم عليه، فنزلته منزلة من فعله. ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد: خطبة ولا إشكال فيها، قال المسور، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن
طيب.
ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة أن عليا خطب بنت أبي جهل فقال له أهلها لا نزوجك على فاطمة فقال له أهلها لا نزوجك على فاطمة قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم وجاء أيضا عن عليا استأذن بنفسه فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة.
لا في يعني الطلاق للغاية هذه غير الشديدة.
شفنا فينا روايات الطلاق خاصة تعيد الكلام ما كان في التأويل.
لكن هذه الرواية في إشكال؟
لا وزاد في رواية الزهري وإني لست أحرم حلالا ولا أحلل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا وفي رواية مسلم مكانا واحدا أبدا وفي رواية شعيب عند رجل واحد أبدا قال ابن التين أصح ما تكمن عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي له حلالا لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا وزعم غيره أن السياق يشهد أن ذلك مباح لعلي لكنه منع النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر نعم وقبل رعاية الخاطر فاطمة وقبل
وهو قد تكون غير شديدة هذه الصورة تبيح أن تبيح على طلاق المرأة طلاق لكي لا تؤدي حق زوجها نعم قال هذا
يعني قبل السطر قال والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليه السلام وقال
قد يكون هذا نعم.
سقى الشيخ عبد العزيز رشح حفظه الله مقولات ابن حجر ثم علق وقال ومن هنا تتضح ترجمة البخاري رحمه الله باب ذكر الرجل عن ابنته في الغيرة فالغيرة إذا كانت شديدة ويخشى معها أن تفتن المرأة في دينها فلوليها أن يسعى في إزالتها حتى لا تفتن
في إزالتها لكن إزالتها بالطلاق هذا هو المقصود على انتهى كلامه
نعم
ما هو صدقها يقول اتق الله يا بنتي ومنحو ذلك اما نعم الله اعلم هذا قد يكون خاص برسول الله عليه الصلاه والسلام
يا شيخنا في الروايه هنا هو الاشكال ليس في زواج علي عليها يعني ليست غيره النساء انما هي من اجل ابنة ابي جهل
لكن في هذا الجواب
ما هو وضحتها الروايات الاخرى شيخنا ان هي لا تجتمع ابنتي
قد تتعدد الواقع
لا هو نفس الحديث شيخنا في مسلم لا تجتمع ابنتي وابنة أبي جهل في تحت بيت واحد
هذا حديث ما هو
نفس شيخنا أن 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 بني هشام ابن المغيرة نفس أبو جهل هو أبو جهل
عمرو بن هشام
نعم أن بني هشام ابن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنته
ابن عمرو بن هشام ما علاقته أن بني هشام ابن المغيرة
هو الحافظ قال هذا الشيخ
قال ماذا؟
الحافظ قال أن بني هشام بن المغيرة وقع في رواية مسلم هاشم بن المغيرة والصواب هشام لأنه جد المخطوبة طيب هو جد يعني إيه ابنة عمرو بن هشام عمرو بن هشام شيخ مش هو اسمه عمرو بن هشام بن المغيرة
هذا هشام
ما هو بني هشام بن المغيرة يعني عمرو
اسمه عمرو بن هشام.
هو قال إن بنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل.
أعمام؟
نعم شفنا هو نسخنا.
بهذا ليس أبو جهل. أعمام؟
أعمام هم اللي استأذنوا.
بنت أبي جهل.
نعم.
يعني
وفي رواية ابن
حبان. يعني إخوان أبو جهل.
نعم. وفي رواية ابن حبان شفنا قال في صحيح ابن حبان فبلغ ذلك فاطمة فقالت إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي.
كان هذا يعني كان ابن الرجل كافر. ابن الرجل كافر أيضا في هذا الحديث. تبقى إشكال.
نعم.
نعم. نعم.
باب يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
ليس المعنى أنها تزوج هنا، إنما المراد يكون القيم الواحد يعني يقوم على أمرين لا يلزم منه النساء. نعم.
حدثنا حفص بن عمر الحوضي، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
أكثر هذه العلامات ظهرت، كثر الجهل بالناس، كثر الزنا والعياذ بالله، كثر شرب الخمر والمخدرات، حتى في الأكل والزواجات، بل في المآتم أيضا ربما يشربون المخدرات في المآتم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم والموت.
قريب الزوجة وأخصر. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، وحدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن
عبد الله. عبد الله هو المديني. علي المديني.
نعم.
سفيان.
سفيان.
نعم. عمرو من هو عمرو؟
ابن دينار.
الله. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك.
أجل على أهمية المحرم في السفر، ولو كان لحج بيت الله الحرام، فهذا الصحابي يخرج في الغزو والجهاد، وهذا فضل كفاية. ومع ذلك قال النبي عليه السلام: ارجح لحج وعمراتك. قد تساهل الناس حتى من فيه سيما الاستقامة في هذا الأمر، صار زوجته تذهب وتجيء ولا تهتم بأمر المحرم في السفر. لا يجوز على السفر مرة بلا محرم. أما الحج فيها يوم وليلة ثلاثة أيام عليها، هذا على حسب المركوب، ليس أنه مقصود في ذاته. وإلى آخر حديث ابن عباس: لا يحل أن تسافر إلى معاذي حرمة لها. إذن السفر بلا محرم مطلق السفر محرم، لا يلزم يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، ليس بلازم هذا، إنه هذا على حسب المركوب، إلا في حالات خاصة ذكر الفقهاء، كان تفر الأسر الكفار وأن يموت أو يموت محرمه في السفر ولا يستطيع أن تأتي بمحرم آخر، فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن هشام قال:
غندر محمد بن جعفر شعبة ابن الحجاج بن ولد العتكي هشام الاستوائي
هشام بن زيد
من
الأنصار البصري،
درجته
والثقة في الكاشف وابن حجر قال ثقة. قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال: والله إن كنا لأحب الناس إلي. باب ما ينهى من دخول.
البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مبحث في هذه المسألة، يعني هل الخلوة، يعني في الأول نهى عن الخلوة، وهنا ذكر خلوة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة.
نهى عن الناس.
ها؟
أن يخلو الرجل.
هو الحلقة ليش ما نقول لم يخلو؟
باب إيه؟
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.
نعم.
قال رحمه الله: جاءت سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إن كنا لأحب الناس إلي. لكن شنو نحفظ الله عليكم قال جاءت كأن
أنس هذا يقول قال بها
نعم
طيب
الحفظ فسره شنو الحفظ الحمد لله رحمه الله قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بعض الطرق قال المهلب لم يرد أنس أنه خلى بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه وإنما خلى بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقل
هذا
في
الآخر بس من المقصود من السهل ولا الأصعب؟ نعم. في رواية شيخنا قال ومعها صبي له جاءت امرأة من الأنصار.
في أول الكلام شيخنا قال الحافظ أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهم.
هذا وقع في قصص كثير. ليش هذه القصص قصة أم حرام بنت الحان في دخول عليه ونومه عندها وتبليتها رأسه
مش
ابن حجر هو منه بينهما محرمية ولا زوجية
طيب السؤال أنا استمع فعلا من الكلام كيف سمع والله إن كنا لأحب الناس إليك يعني أقصد هو موجود أمامهم ولا كان مختفى عنهم صلى الله عليه وسلم
قال هو في غرفة وأنت في غرفة وتسمع علق الشيخ قبل الزلال هذا صحيح لكن هل في مسائل مختلفة غير ما
نعم نعم
قال
الشيخ عبد العزيز حفظه الله قوله جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها هذه ليست خلوة من الناس عموما في مكان مستقل وإنما المراد خلى بها في بعض الطرق أو السكة المسلوكة والناس حوله يرونه كما جاء في الحديث أنه خلى بها في بعض الطرق أو بعض السكة حتى لا يسمع كلامهما حتى لا يسمع كلامهما أحد وحتى يقضي لا حاجة وعلى هذا فإن ذلك لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلوان رجل بامرأة
قال شيخنا حفظ الله تنازع العلماء بسم الله الرحمن الرحيم تنازع العلماء في حكم الخلوة بالأجنبية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم على قولين الأول جواز الخلوة له صلى الله عليه وسلم خاصة قال الرعيني في مواهب الجليل من كتب المالكية في المجلد الثالث الصفحة الثانية بعد 400 ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز خلوته بالأجنبية كما نقل الدماميني في حاشيته على البخاري في أول كتاب الجهاد في دخوله صلى الله عليه وسلم على أم حرام بنت ملحان وقال الشيخ جلال الدين في المباحات واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة النظر للأجنبيات والخلوة بهن وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد التاسع والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية سئل العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في لقاءات الباب المفتوح أورد بعض الكتاب المعاصرين شبهة حول مصافحة المرأة الأجنبية وقالوا لا بأس بالمصافحة العفوية والخلوة البريئة بالأجنبية مع سلامة القلب وأن الإيمان في القلب وأما قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام فما تعليقكم على هذه الشبهة وفقكم الله الجواب تعليقنا على هذه الشبهة أنها خطأ أن هذا القول خطأ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وهذا عام وقال إياكم والدخول على النساء وهذا عام حتى قالوا يا رسول الله أرأيت الحموى أي قريب الزوج يدخل على البيت على بيت قريبه؟ قال الحموى الموت أي فاحذروه، والمصافحة أشد من الخلوة، لأن المصافحة إن كانت بلا حائل ففيها مباشرة الجسم للجسم ولا يخفى ما يحصل في ذلك من فوران الشهوة، مهما كان قلب الإنسان والثاني إذا كان بحائل فيمكن أن يغوي الشيطان الشخص حتى يغمز يد اليد بقوة أو بشدة أو ينفضها أو ما أشبه ذلك مما يحرك الشهوة. فالمسألة خطأ كلها. وأما أن النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم لم تمس يده يد امرأة فليس هذا خاصا به، بل هو عليه الصلاة والسلام يجوز له من الخلوة بالنساء ما لا يجوز لغيره، وقد ثبت في أحاديث متعددة تدل على جواز خلوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمرأة أو جواز كشفها له. وفي حجة الوداع سألته امرأة عن حجتها عن حجها عن أبيها وكانت امرأة جميلة، فجعل الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو رضيف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته جعل ينظر إليها فصرف وجهه، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز له من النظر إلى النساء ما لا يجوز لغيره، لأنه أبعد الناس عن الريبة. فهذه الشبهة ليست شبهة في الواقع إلا على من كان في قلبه مرض، فإن المتنبي يقول ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلال، يجد مرا به الماء الزلال. القول الثاني لا خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. اختار كثير من أهل العلم أن أم حرام كانت من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكاه النووي اتفاقا للعلماء. قال النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج في المجلد السادس قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها. اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. وقال رحمه الله في المجلد الثامن قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي. قد قدمنا في كتاب الجهاد عند ذكر أم حرام أخت أم سليم أنهما كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصة لا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار في المجلد الخامس قال ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقيل عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه، لولا أنها كانت منه ذات محرم ما زارها ولا قام عندها والله أعلم. قال العراقي في طرح التثريب في المجلد الخامس دخوله عليه الصلاة والسلام على ضباعة عيادة أو زيارة وصلة فإنها قريبته كما تقدم، وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن، وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة لعصمته، لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه، فهو في ذلك كغيره في التحريم. انتهى الحمد لله.
هذا يظهر الله على أن هذا خاص من النبي عليه الصلاة والسلام.
القول الأول الأصل يعني؟
نعم. لكن هذا خاص. المهم المسألة الخلافية تنقى أن المسألة الخلافية بين العلماء، ولا يكون هذا شبهة لأهل الأغراض القبيحة في جواز مصافحة المرأة أو مسها لرأس الإنسان أو بدنه بلا حاجة، وكذلك الخلوة بهذا يكون خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. أو تحمل الخلوة على خلوة بالسكك والطرق، الخلوة ليست خلوة تامة وغلق باب ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما ينهى من دخول.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكن.
حتى ولو كان مخنثا يعني تظهر في علامة الذكور والأنثى، لكنه يستطيع أن يصف المرأة. كذلك الصبي الصغير إذا كان يستطيع أن يصف المرأة لا تكشف عوراته، أما قال الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. نعم.
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي.
إسحاق بن راهوي وكان يحب هذا الاسم عن راهوي. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. نعم.
عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري.
ما جاء أنا مثل إسحاق لا يوجد مثله في العلم والفضل. نعم.
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت:
عيسى من هو عيسى الأوزاعي؟
عيسى بن يونس. عيسى بن يونس أخو إسرائيل بن يونس.
نعم نعم. الأوزاعي زاد عن الشهاب عن عروة بن الزبير عن خالد عائشة في الأسماء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
نعم. والعلماء قالوا أن هذا كان في النظر إلى الأشخاص ليس إلى الذوات، يعني الشخص يرى من بعيد لا تظهر معارفه، فالإنسان لا يتشدد مع الإنسان يكون عنده ولي ورفق ورحمة بهن، لا يكون عنده تنطع وتشدد. نعم.
وأيضا
لا يكون عنده خضوع، لا يكون عنده خضوع في الأمور. نعم.
باب خروج النساء لحوائجهن. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك
لأنها كانت بديلة، ليس لأنها كانت كاشفة، وإنما لأنها كانت عندها بدنة في جسدها رضي الله عنها، سودة بنت زرعة.
فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعرقا، فأنزل الله عليه ورفع عنه وهو يقول: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. قال حدثنا علي بن عبد الله:
لا تخرج المرأة إلى المسجد إلا بإذن زوجها، والشرط الثاني أمن الفتنة. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.
سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله.
إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. فقالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر
عبد الرحمن
مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها.
المرأة أن تصف المرأة لزوجها قد يفتن بها أنقل قد يفتن بها والعياذ بالله.
باب قول الرجل لأطوفن الليلة على النساء. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس
الرزاق اليماني عبد الرزاق الصنعان اليماني معمر ابن راشد عن ابن طاووس نعم
عن ابن طاووس عن أبيه
طاووس بن كيسان
عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمائة امرأة ترد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم ترد منهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم.
وهذا من الأدب عند العرب في السفر والآن يستعرض عنه بالهاتف نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن نسار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا.
هذا من الأدب عند العرب في السفر. لذلك من السنة أن يبدأ بركعتين في المسجد إذا رجع في وقت الصلاة. وإذا لم يكن وقت الصلاة هل يصلي في البيت؟ تنازل الوالدين واختيار صباح شيخنا عبد العزيز بن رحمه الله أنه لا بأس إذا لم يجد المسجد مفتوحا لا بأس أن يصلي ركعتين في البيت. قال لم يقل هذا خاص بالبيت. والله أعلم القول به أنه لا بأس بالصلاة في البيت قول به. الله أعلم لا بأس بذلك إن شاء الله.
بعض العلماء يقول هذا خاص بالمسجد إن شاء الله.
نعم.
باب طلب الولد
قال وفقنا الله إياكم وحبه وأرضاه وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.